مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد إلى منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. ولن أعتذر لمستمعينا الكرام على هذا التأخر، مثلما أعتذر من ضيوفي الكرام هنا بالاستوديو، وأشكر أيضا زميلتي حنان طهري التي أضفت روحا أخرى على البرنامج وأعطت له نكهة خاصة. أستأنف نقاش مع ضيوفي هنا بالاستوديو. الكلمة كانت لك الزهري لبتر. أنا أريد أن أدخل مباشرة على الجانب العملي، هل من الضروري أن يكون المثقف معارضا وناقدا للسلطة؟
لا أبدا، اعتقادي لا أبدا، ليس هذا هو دور المثقف. دور المثقف هو أن تكون له نظرة مستقبلية، يفكر في الأشياء قبل ما توقع في الواقع، ينبه. كنت نحوز بالضبط على الفعل هذا، لا يوجه، لأن الوريونتاسيون تدخل في إطار نظام
دغمائي. نعم،
ينبه، يتصور، يعني تقريبا دور تاعه اللي يلعبه في مجتمع دور نبي أو رسول، يعني مثل ما قال الشاعر الكبير تكلم عن المعلم. يعني بس المثقف ليس معلم وليس كاتب وليس صحفي، هو وليس موجه
أكيد. طبعا وليس موجه.
لكن الأخ جمعة تفضل في 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 قبل بعض دقائق تكلم وأعطى يعني بالتدقيق الفكرة نتاع المثقف، وأنا أتفق يعني تماما معه، اللي هو في نفس الوقت ينبه، لكن هو ثوري وهو معارض، لكن لا يدخل في المعارضة من أجل المعارضة، يدخل في المعارضة لأنه ليس متفق مع أشياء، ليس متفق،
يعني هناك يرى ظلم. حالات وجدنا مثقفين كانوا منبهين أو معارضين أو ناقدين تحولوا إلى أعضاء في السلطة، مدافعين عن السلطة ربما.
هذا شيء ثاني. هذا شيء ثاني. أنا أتكلم عن مثقف محترم، يعني مؤمن بأفكاره واعتقاداته، لا تتزعزع، لا تتزعزعها لا سلطة ولا يغريه مال، يعني مثقف بأتم معنى الكلمة. طيب، خليني هذا أنا أسميه مثقف انتهازي. ربما في فترة أو مرحلة من حياته كان ملتزم وكان ولعب دوره كما يجب، لكن بعد دخل فترة. في فترة غضب، وهذا نشوفه يعني يوميا في العالم العربي وحتى في الجزائر. لا داعي للذكر الأسماء، هي معروفة. وفي نفس الوقت فيهم مثقفين يشرفوا يعني نزلوا في الساحة، ولا أتكلم عن أشياء بالتدقيق أو فترة معينة، لكن أنا أشير لأشياء يعني ما عداش بزاف من اللي مرت، ومثقفين هبطوا، صحفيين، روائيين، جامعيين هبطوا للساحة وقالوا كلمتكم.
نقطة مهمة، أظن أن الكلمة الآن لمحمد جعفر. نعم محمد جعفر، يعني الزهري لبتر توقف عند نقطة مهمة، هل المثقف عليه أن ينزل إلى الأرض، أن ينزل إلى الميدان، أن يحمل هموم الناس على الأرض، ولا يكتفي بأن يعيش بين صفحات الكتب وفي عالم الأفكار والتنظير فقط؟ هل هو مطالب بأن يكون إنسانا عمليا على الأرض؟
برأيي أن المثقف ليس شرطا أن يكون معارضا أو أن ينزل إلى الشارع. وظيفة المثقف كما قال الأستاذ، هي وظيفة تقترب إلى التنظير، إلى وظيفة النبي، خلق الأفكار، توجيه الناس، طرح بعض التوجهات التي يراها صالحة، عدم اتفاق مع السلطة في نقاط معينة، الاتفاق معها في نقاط أخرى. هذه وظيفة المثقف. الآن ننتقل إلى أن المثقف أيضا يجب أن يكون إنسان فاعلا. الإنسان الفاعل هو يرى مثلا وظيفته مثلا كما قال أستاذي هو النزول إلى شارع مثلا للتعبير عن أفكار معينة. هذا النزول إلى الشارع هو أنا برأيي هو يحمل الصفة الشخصية فقط، لأنه المثقف ليس قائدا. المثقف الذي يعتقد أنه قائد أو الذي سيدخل في لعبة المزاوجة بين لعبة السياسة، أعتقد أن المثقف دائما المثقف الحقيقي لازم أن ينأى بعيدا عن لعبة السياسة، لأنه لعبة السياسة لعبة ذات حدين، لأنه إما ستعزله تماما عن وإخراج صوته، أو أنه ستعمل السلطة مثلا على إدخالها في
صفها
يعني مغريات تقدمها له.
لك عبد القادر، أنا أريد أن أطرح سؤالا يعني حتى نكون على الأرض يعني نخرج من عالم التنظيم. يعني لو نعود إلى ما يسمى بثورات الربيع العربي، في كثير من الدول التي شهدت هذه الحالة رأينا مثقفين وكتاب كبار ورموز من النخب يعني في صفوف الأولى في المظاهرات التي طالبت بالتغيير، يعني إلى حد ما كانت كما قلت أنت بين قوسين دورها طلائعي، يعني كانت في الصفوف الأولى لهذه الثورات التي قادت إلى تغيير، يمكن أن نتحدث عن هذا التغيير سلبا أو إيجابا لكنها كانت في الواجهة.
أولا ربما إشارة أولى إلى سؤالك السابق، يعني هل بالضرورة أن المثقف يكون معار؟ أنا أقول أنه ليس بالضرورة أن يكون معار، ولكن بالضرورة أن يكون مستقلا، هذا أهم شيء. يعني مواقفه ينبغي أن يحافظ على استقلاليتها بالنسبة للسلطات أو السلطات القائمة، وقلت أنا ربما في الجزء الأول أنه كل السلطات ليس فقط السلطة السياسية، السلطة بمعناها السياسي، يعني حتى السلطات الفكرية، السلطات الاجتماعية، السلطات الدينية، سلطة التقاليد، يجب على المثقف الحقيقي أن تكون مواقفه مستقلة على كل السلطات القائمة، وبطبيعة الحال أهمها هي سلطة السلطة السياسية، سلطة الحكم. ولهذا أجد أنه غالبا ما يجد نفسه في موقف المعارضة بالنسبة للسلطة، لأن السلطة من طبيعتها أن تجنح إلى الاستبداد، كل السلطات يعني في العالم السلطة بطبيعتها أن تجنح إلى الاستبداد، والسلطة التي لا تجد من يقف في مقابلها ويحاول إعادتها إلى جادة الصواب هي سلطة مستبدة في نهاية الأمر. لهذا هي ربما فيها، لهذا في النهاية الدور الدائم للمثقف هو أن يمثل أن كونتر بوفوار، يعني يمثل سلطة موازية، ما نقولش معارضة أو سلطة معارضة للسلطات القائمة. بالنسبة للسؤال يعني اللي تفضلت به حول علاقتها أو دورها في ما عرف أو ما يعرف بثورات الربيع،
يعني في مطالب التغيير عموما يعني.
نعم هي يعني هو الغريب أنه لا يوجد، لو أنه لم يوجد مثقفون في قيادة أو في واجهة هذه الثورات أو عمليات، وبالعكس يعني شاهدنا في المجتمعات وين النخب الثقافية ضعيفة أو مشتتة أو غير مكتمل التكوين، نتائج الثورات كانت كارثية. وبإمكاننا مقارنة ربما سريعة وبسيطة بين تونس وليبيا، يعني في تونس وين طبيعة النظام، يعني إحدى حسنات النظام السابق نظام بن علي وبورقيبة أنه نظام تعليمي يعني جد قوي، قوي أنتج نخبة يعني محترمة
ومجتمع مدني قوي أيضا،
ومجتمع مدني قوي. فالنتيجة أنه مسار الثورة تأخذ مسار ديمقراطي سلمي توافقي سلس إلى آخره، بينما نموذج الليبي يعني اللي دمرت فيه واستؤصلت النخب بكل معانيها طوال 40 سنة
انتج هذا الفراغ وهذه الفوضى،
انه هذه الفوضى العارمة وين ظهرت يعني النزاعات خلينا نقول البدائية، يعني نزلنا من مستوى الدولة القومية أو الدولة الوطنية الحديثة إلى مستوى القبائل والعشائر
إلى حالة لا دولة،
وحتى أقل من هذا يعني حتى على مستوى الأحياء داخل نفس المدينة. يعني باختصار ربما الفكرة الأخيرة أنه
قبل أن نأخذ عناوين الأخبار،
نعم هناك عناوين
لا تفضل واصل يعني لا يزال أمامنا دقيقة تقريبا.
الفكرة الأساسية أنه عمليات التغيير في أي مجتمع كان إذا لم ترافق بعمل فكري وثقافي يعني مرافق لها ستؤدي إلى حالات من الفوضى أو العنف والتشتت. نعم
طيب، يعني في هذه النقطة يعني يجب أن نتوقف عند النخب الجزائرية، يعني في هذه النقطة بالذات أنا أريد أن أسأل الأستاذ مجيد غريب حول النخب الجزائرية، كيف يمكن أن نصنف النخب المثقفة الآن في الجزائر، علاقتها بالسياسة، علاقتها بنظام الحكم، علاقتها بالمعارضة، علاقتها بمطالب التغيير، هل فعلا نملك نخبا قوية قادرة على قيادة أو لعب دور ما بين قوسين دور طلائعي في قيادة الشارع وفي تنبيه السلطة كما يقول الأزهري؟
أعتقد أنه في البداية يجب أن نتكلم عن المثقف الذي يحمل مشروع، لأن هناك أنصاف مثقفين وأربع مثقفين وهناك متعلمين. السلطة يعجبها أنصاف المثقفين وأربع المثقفين وبعض المتعلمين وكثير من الدهماء الذين يدينون لها بالولاء وينفذون مشاريعها. فمثلا في الجزائر كانت هناك صدامات كثيرة. أنا ذكرت في بداية الحصة صدام البشير الإبراهيمي مع بن بلة، صدام جمعية القيم مع بومدين، صدام مالك بن نبي مع 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 بومدين. هذه الصدامات لا زالت متواصلة، لأنه ليس معنى ذلك أننا في الجزائر ليس لنا نخبة، لدينا نخبة. أنا أذكر أنه أثناء تأسيس المجلس الانتقالي واحد من كبار الذين عرض عليهم منصب هذه الرشوة، يعني منصب انتقالي، هو علي الكنز. كان علي الكنز علما في جامعة الجزائر ورفض أن ينخرط في مشروع مشبوه لضرب الجزائري، فئة من الجزائريين بفئة أخرى، أو لإدخال الجزائر في دوائر سياسية متقاطعة مثل السلاسل التي بعض حلقاتها مخرومة فتتشابك ويزيد التشابك. بينما أنصاف مثقفين وأدعية، بعض أدعية الليبرالية وبعض أدعية اليسارية وبعض أدعية اليمينية وبعض أدعية التيارات الإسلامية انخرطوا، حتى أن المجلس الاستشاري الأول اللي فيه 60 كان فيه 35 واحد من 60 من أشباه المثقفين أو أنصافهم أو أرباعهم الذين البعض يفاخر أن له ماجستير أو دكتوراه. القضية ليست في أن يكون لك دكتوراه طيب. أو ماجستير أو ليسونس، القضية أن تحمل مشروعا. فمالك بن نبي كان يحمل مشروعا، وعلي الكنز كان يحمل مشروعا، والنبهاني كريبع كان يحمل مشروعا، ولا زال الكثير من الجزائريين لربما آخرهم المرحوم أبو القاسم سعد الله كان يحمل مشروعا، والكثير مما نعرف ومما لا نعرف من الموجودين في الجزائر والموجودين في الخارج. أين نجد نقاط التلاقي بين السياسي الذي يرفض أن يتثقف وبين المثقف الذي يحاول أن ينخرط في العمل السياسي لأجل إنزال مشروعه الطوبوي إلى المجتمع؟ هذا طيب سؤال آخر.
أنا نسمع رأي، أظن بأن الزهري لبتر لديك رأي مختلف، أظن ورجح في موضوع النخبة الجزائرية.
لا يختلف كثيرا. لا، المشكلة الإشكالية لمطروحة علينا كمثقفين اليوم هو هل، أو السؤال بالأحرى، السؤال الجوهري هو هل المثقف بالمعنى اللي أعطاه لنا الأستاذ جمعة، يعني الاستقلالية والالتزام و هل هو اليوم في جزائر اليوم اللي تعرف كذلك تحولات ليست التحولات التي عرفتها بعض البلدان العربية، لكن تعرف تحولات، هل المثقف لعب أو يلعب أو سيلعب دورا؟ ها هو همي أنا، هو هذا هو. بكل صراحة لا أرى ذلك اليوم في الجزائر، لا أرى المثقفين والمثقف كما تكلمنا عليه، لا أقول أنه الصحفي أو الكاتب أو الشاعر، أو ممكن المثقف يكون شاعر. أقول عبار رمضان كان قيادي سياسي لكن كان مثقف، هو نظر للثورة. العربي بن مهيدي كان مثقف وقيادي سياسي. ربما المثل الأجمل والأحسن بالنسبة للمثقف في الجزائر، والعفو الأستاذ يعني هما كثيرون، لكن هذا اللي لعب دور هو كاتب ياسين. أنا ما نعرفش مثقف مثل كاتب ياسين أجمل، يعني كمناظر وكقدوة. هذا النوع أنت المثقفين ما صبحوا، ما نيش نشوفهم.
ألا نملكهم الآن؟ ألا نملكهم؟
لا، هما موجودين لكن قليلين، يعني قليل. لكن صوتهم سواء كان مش يوصل، لكن ما همش يعني
غير منخرطين في
مش قضية أحزاب أو منظمات.
لا، في الأحزاب، في الحياة
لا العامة. لا نراهم في الحياة العامة، لا نراهم يأتون بأفكار مهمة تنويرية، بأفكار أرى مثلا دور نشر لا مثلا في الدور النشر، دور النشر الموجودة أنا أفكر أن الأخت آسيا موساي والأخ بشير مفتي اللي هو روائي يلعبون الدور مهم، لأنهم في دار النشر نتاعهم يختارون كتب تنويرية، كتب لا تجدها في 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 دور النشر الأخرى. فبالنسبة لمثلا آسيا موسى وبشير المفتي يلعبون دور مثقفين اليوم، مثقفين حقيقيين كما أتصورهم أنا. لكن هذه أشياء
استثناءات
استثنائية.
طيب عبد القادر جمعة، يعني هل النخبة الجزائرية أصيبت بالإحباط؟ يعني الآن هي خارج النقاش العام، خارج الحياة العامة، لماذا هذه السلبية؟
خارج مجال التغطية،
خارج مجال التغطية، نسحت التعبير هذه التعبير التقنية.
نعم والله أنا ربما نزيد إضافة للشيء اللي تفضل به الأستاذ الزهاري حول القيام بدورهم. اولا نظن كاين مقدمات اساسيه كما حاولنا اننا نوضع ما هي اهم المعالم لتعريف المثقف. كاين واحد النقاش طرح، نظن اكيد الجماعه ما متذكرينه، طرح في اواسط الثمانينات في الجزائر في جريده نظن اذا لم تخني الذاكره الجيري اكتواليتي حول سؤال اساسي وبعدها نظن حول الى كتاب في الجزائر مثقفون انتليجنسيا ام مثقفون عبد القادر جغلول، يعني كتاب قديم. انا نظن بلي هذا السؤال الذي طرح في اواسط الثمانينات الى داكتياليتي، يعني هو
مازال مطروحا
وربما مطروح
بحده
بشكل يعني اكثر حده واكثر الى بلو بريسون في الوقت الحالي، لانه فيه جزء اساسي إضافة إلى المثقف يعني وعلاقته بالسلطة. وربما نضيف واحد الشيء أساسي فيه نوع مستواه، لأنه الأستاذ تكلم على أربع المثقفين يعني حتى هذا
ولا مثقفين والمتعلمين
تمطيط هذا المصطلح وهذا الصفة إلى وهذا محور يعني نقاش آخر ولكن ضروري، يعني تحديد ما هي الفروق بين 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 من هو مثقف ومن هو غير مثقف. ولكن أقول أنه واحد من الفرامل الأساسية اللي تمنع المثقفين من لعب أدوارهم هو عدم خلينا نقول مصطلح ماركسي ربما تشكلهم كفئة كمجموعة مميزة يعني عندها وعي بذاتها بأدوارها، هذا غير موجود مش فقط غير موجود وإنما تراجع. كان في وقت ما بدأ يتشكل نوع من الوعي المشترك بين المثقفين كفئة كمجموعة، ما نقولش كطبقة ولكن كمجموعة مميزة. هذا الوعي هذا الآن بدأ يتراجع بشكل كبير. يعني كاين مسببات تاريخية يعني ربما تعود إلى بدايات الاستقلال، نظرة السلطة لما للثقافة، يعني فيها أشياء كثيرة أخرى. ربما ليس هذا هو محل نقاشه، ولكن للأسف أنه لا يوجد الآن ملامح أو مؤشرات خلينا نقول على التزام مثقفين في الجزائر بأدوارهم الاجتماعية التي تتجاوز مجرد العمل الإبداعي الفكري أو الفني أو ما إلى ذلك. ذكر
الزهاري
أستاذنا ذكر نموذج تاع منشورات الاختلاف، ربما من واجبي أن أذكر بنموذج آخر الراحل طاهر وطار.
صحيح.
يعني اللي قضى تقريبا أواخر حياته سخرها تماما لخدمة العمل الفكري والعمل الثقافي. نظن للأسف أنا لا أرى، يعني ربما هذا رأي متشائم، ولكن لا أرى
هناك إجماع على هذا الرأي على كل حال
ملامح
لنخب
هبة ثقافية في المجتمع.
محمد جعفر، يعني في عجلة فقط، هل ترى فيما يجري في المنطقة العربية فعلا هو ربيع عربي وتغيير شعبي ضد الاستبداد، أنك تنظر إليه على أساس أنه مؤامرة خارجية في عجلة شديدة؟
أعتقد أنه ما حدث هو بوادر كسر أو تحطيم الصنم أو تحطيم الدكتاتوريات الموجودة، لكن السياسي داهية، السياسي لا يرتهن للأمور البسيطة أو لعقلية المثقف التي أو الذي المثقف صار يعتقد أنه الأمور بشكل من البساطة بحيث أنه كل المعالم الأشياء واضحة أمامه. ما حدث في البلدان العربية هو ربيع عربي، لكن السلطة الدكتاتورية أخذت زمام المبادرة بعد ذلك وسحبت البساط مرة ثانية من الذين حاولوا أن يحملوا مشروع مغاير لل
طيب
وبالتالي الذي حدث أنه عادت الدكتاتورية إنتاج نفسها مرة ثانية بأسماء مغايرة بشكل مغاير.
هناك بعض الاستثناءات يعني على الأقل
أكيد حدثنا عن
نعم في تجربة تونس. نعم شكرا محمد. في عجلة شديدة أستاذ عبد المجيد، يعني هل ما يجري وجراه هو ربيع عربي حقيقي أم هي مؤامرة خارجية صهيونية تحركها أيادي أجنبية كما يقال؟ يعني كيف تفسر الأمر في كلمات؟
في العلوم السياسية يوجد مصطلح تلاقي المصالح، ولكن أحيانا لغرض في نفس يعقوب نقول ما يسمى بالربيع العربي أو مؤامرة خارجية أو أنظمة جددت نفسها. الواقع أن بداية مثل ما قال الأستاذ جمعة، بداية كسر الصنم وبداية التحول الذي رفضت النخب السياسية، وأقول النخب بين قوسين السياسية، أنا أتكلم عن نموذجين. أولا نموذج القناديل الثلاثة في مصر، قنديل مع الإخوان وقنديل في الوسط وحمدي قنديل مع السيسي، فمن عائلة واحدة وثلاث مثقفين لهم أراء مختلفة. في الجزائر المثقف مقصي عن المشاريع الأمة. مثلا أول مغادرين للجنة إصلاح المنظومة التربوية، لجنة الإصلاح الوطنية للتربية هو البرناوي، ولفه وتبعه مجموعة من المثقفين.
مهم رأيك، مهم نعم في هذه النقطة موضوع الربيع العربي كيف تنظر إليه؟ هل فعلا هو مشروع تغييري؟
أنا رأيي هو رأي
كمثقف،
رأيي هو رأي يطابق رأي الأستاذ سمير أمين في مقدمة وضعها في كتاب حسين باللوفي الثورة الجزائرية، لا ريفوليسيون الجزائريان، الجزائر ديمقراسي وريفوليسيون. هذا كتاب ما ترجمش حتى الآن إلى اللغة العربية، لكن الكتاب الأول ترجم. يقول المكسب الوحيد والمهم بالنسبة لما يسمى بالثورات العربية هو أن الشعوب العربية خرجت إلى الشوارع ونددت بقوة على أنظمة استبدادية، فهذا الدرس هو أهم شيء بالنسبة لهذه الثورات، لأن الشعوب العربية أبدا بعد الأشياء اللي صارت ما تقبل نظام ثاني، سواء كان نظام استبدادي جاي من طرف إسلامويين مثلا أو من طرف عسكر أو وطنيين أو أي شيء. خلاص هذا يقول أن هذا هو الشيء المهم وهذا هو المكسب الكبير، وأنا أوافق هذا الرأي.
شكرا جزيلا أستاذ الزهري البطر. صديقي عبد القادر جمعة يبدو أنه تبرع بوقته للأستاذ الزهري البطر، شكرا جزيلا لك. شكرا أيضا لمحمد جعفر الروائي والأستاذ شاعر عبد المجيد غريب والأستاذ عبد القادر جمعة الإعلامي، وكذا للناشر والكاتب الزهري لبتر. وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعين على طيب الإصغاء والمتابعة. لكم في الأخير تحيات زميلتي حنان طهري ومخرج الحلقة وفي بوميدة، وتحيتي أنا مروان الوناس من صالون الجزائر الدولي للكتاب. نلقاكم في حلقة مقبلة بحول الله.